أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 54 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. شرعنا منذ 3 دروس قد مضت في الكلام عن إقام الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، مع بعض المقدمات التي تفرق بين الصلاة وبين إقام الصلاة، وأن إقام الصلاة هذا أمر عظيم في زماننا هذا، أصبح نادرا أو من الندرة بمكان. فمن يقيم الصلاة يمكن أن يشار إليه بالبنان، ويمكن أن يتهم أيضا بأنه ممن يتكلف ويطيل الصلاة وكذا وكذا، وأنه منفر. فذكرنا مثل هذه المقدمات، ورحنا نقول من أجل أن نقيم الصلاة نلتزم أمورا لعلنا نصبح بإذن الله تبارك وتعالى من مقيمي الصلاة. وأولها امتثال أمر الله في الصلاة، لأن المسلم مستسلم مذعن منقاد خاضع لأوامر الله عز وجل. فإذا قال الله له أقم الصلاة على سبيل الفرض أو أقم الصلاة على سبيل الجماعة، فيقولون لبيك ربنا سمعنا وأطعنا. أما الذين جحدوا فقد مرقوا من الملة، وأما الذين تركوا تكاسلا فعلى خلاف سبق بيانه. وتارك الصلاة أطلق الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر، ولا يجوز نفي الكفر عنه بعد إذ أطلقه الله عز وجل وأطلقه رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن بقي التفصيل أنه من جنس الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة حتى يستتاب وتقام عليه الحجة، هذا في من ترك الصلاة تكاسلا. ومع بعض التفصيلات التي لا نريد أن نعود إليها ولو على سبيل الاختصار. ثم شرعنا نتكلم في النقطة الثانية، أن الذي يقيم الصلاة يؤدي الصلاة لأوقاتها، يحافظ على الصلاة في مواقيتها، وهي ألفاظ قرآنية أو مأخوذة من القرآن. المحافظة على الصلاة جاءت في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل، والذين هم على صلواتهم يحافظون، آية المؤمنون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، آية المعارج، والذين هم على صلاتهم يحافظون في سورة الأنعام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في سورة البقرة. أما في مواقيتها فلقول الله عز وجل في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا مؤقتا عرف أوله وعرف آخره. ومع نهاية الدرس السابق ذكرت لكم تحديد مواقيت الصلاة كما علمها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. عذرة، نحن هنا في ميدان ومستشفيات قريبة وسيارات الإسعاف كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. لعلي خفضت الصوت الآن بإغلاق النافذة، كنت لم أرها ويعني تضجرت من الصوت هذا، ولعلكم أيضا مثلي. أقول حديث جبريل عليه السلام أو تعليم جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مواقيت الصلاة، أول الوقت وآخره. مواقيت الصلاة ما بين أوقات موسعة وأوقات مضيقة. وما بين الفضيلة والاختيار والاضطرار، بمعنى أول وقت الفجر مع أول بزوغ لنور الفجر المتمثل في الخيط الأبيض الذي ينبثق عن الخيط الأسود، يعني نور الفجر الذي ينبثق عن سواد الليل. شريطة أن يكون الفجر الصادق وليس الكاذب، فالكاذب نور مستطيل ثم يختفي، وهذا يأتي مع أواخر الثلث الآخر من الليل ويسميه العلماء بالفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق فنور مستطير، متى ما لاح في الأفق بدأ يستطير شرقا وغربا يمينا ويسارا ويتسع ليشمل الأفق ثم يسفر ثم يشرق. فهذا أول وقت الفجر، ذلكم النور المستطير أول وقت الفجر، ويمتد وقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الرخص أن الإنسان لو أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. ما الفضيلة في صلاة الفجر؟ إحنا عندنا أحاديث عامة وتخصص أحيانا. الأحاديث العامة في مسألة المواقيت، عندما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال الصلاة لوقتها أو الصلاة على وقتها أو الصلاة لأول وقتها. إذن الصلاة لوقتها هذه فضيلة بحيث لا تخرج عن وقتها، فإن خرجت عن وقتها أثم الإنسان إثما عظيما وارتكب كبيرة من الكبائر. والسلف الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم كانوا لا يرون شيئا يعدل ذنب تأخير الصلاة حتى تخرج عن وقتها، وكانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وكانوا يقولون بأن الإنسان إذا تعمد ترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها كفر. وفيه هذا الوعيد الشديد المذكور في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل واد في جهنم تستغيث جهنم من حره، هو لمن أخر الصلاة عن وقتها. وقيل الويل بمعنى الهلاك والعذاب. الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال أحد السلف: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، فإن السهو في الصلاة يتكرر منا، لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون يسهو عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها. هذه كبيرة من الكبائر تفوق كبائر كثيرة أخرى الناس يستعظمونها، مثل كبيرة الزنا وكبيرة شرب الخمر وكذا، لكن لم يرد في كبيرة الزنا ولا في كبيرة شرب الخمر مثلا أنها من المكفرات التي تخرج الملة، لكن في كلام للعلماء والفقهاء والسلف رضوان الله عليهم بأن ترك الصلاة عمدا حتى تخرج عن وقتها تورث صاحبها الكفر والعياذ بالله، أو العذاب أو الويل، أو ما جاء في آية سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وضعت الصلاة بتأخيرها عن أوقاتها أيضا، فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير. ويأتي في الأفضلية من بعد الإيمان بالله الصلاة لوقتها، والرواية الأخرى لأول وقتها، لكن لأول وقتها هذه ربما لا تكون معنا في كل الأوقات، فنخصص منها صلاة الفجر التي تصلى لأول وقتها بغلس من الليل. وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى صلاة الفجر بغلس من الليل، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينصرفون من الصلاة دون أن يعرف أحد منهم الآخر، يعني لظلمة الليل. وورد في صلاة الفجر: أسفروا بالفجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. دل هذا على أن الفضيلة ممتدة في الوقت كله، وأنها ليست شرطا مع أول الوقت بل مع الإسفار، حين يبدو نور الفجر ساطعا وقد أسفر فنصلي، لهذا الحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا الحديث يتمسك به الحنفية ويرون صلاة الفجر مع الإسفار متأخرة، لكن أنكر عليهم هنا أن هذا الإسفار يمتد إلى قبيل طلوع الشمس، هذا وجه من الإنكار. أقول إن الله عز وجل طلب منا بعد صلاة الفجر أن نذكره وأن نسبحه قبل طلوع الشمس وكذا قبل الغروب، فإذا نحن سلمنا من صلاة الفجر فطلعت الشمس، فمتى نسبح ومتى نذكر ومتى نقول أذكار الصباح؟ فكنت أرى أن هذه من المبالغات في الإسفار. والشيء الأخطر من هذا تأخير الأذان عن إبانه وعن حينه وقته، من نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع، أحيانا إلى ساعة، ثم يؤذن للفجر، فيكون هناك وقت يقال وقت الإمساك الذي هو أول وقت الفجر، وهذا لا نلتزم به إلا في رمضان. وبعد العيد نعود نؤذن متأخر، لا، يؤذن للفجر في أول وقته، والناس بعد ذلك إن شاءوا أن يسفروا بالفجر أسفروا، وإن شاءوا أن يغلسوا بالفجر غلسوا. بغلس من الليل يعني، ما هو من الغلاسة طبعا يا مصريين بلاش يا مصريين دي، بس الثانية يا مصريين مش بتاعتي. طيب، فيكون الأذان الأول وقت، والفجر من الأوقات التي فيها خاصية ليست في بقية الأوقات، له أذانان، وهي من السنن المهجورة غالبا يعني، غالبا، لكن رأيتها موجودة في بعض البلدان والأماكن، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان في أذان مثل مدفع الإمساك عندنا، أذان قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ويمنع متسحركم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ده كان أذان أول الوقت للفجر. ممكن نحيي هذه السنة، وأحد الأذانين فيه الصلاة خير من النوم، عندما يكون هناك أذانان فيكون الصلاة خير من النوم في الأول الذي كان يؤذنه بلال، وتترك في الثاني. وهذه مسألة فيها خلاف موسع، وطبعا نحن أذان الثاني عندنا باعتباره الأذان الواحد نقول فيها الصلاة خير من النوم لا بأس، لكن إذا أصبحوا أذانين نقول الصلاة خير من النوم في الأول كما كان يفعل بلال، ويؤذن ابن أم مكتوم، فيكون هذا أول الوقت. فأول الوقت في الفجر مع نور الفجر المستطير، إذا صلينا في أول وقت يكون بغلس من الليل، حدث سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أسفرنا بالفجر فيكون أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون المبالغات التي نراها في كثير من البلدان. يعني لولا أن الفجر هنا يصلى خفيفا جدا جدا، يعني مثل سنة الفجر التي تعودنا عليها، نحن نصلي سنة الفجر ركعتين خفيفتين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص، يعني من بعد الفاتحة. عند المالكية في سنة الفجر تقرأ فيها الفاتحة فقط. لماذا؟ لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة الفجر بما يعادل قراءة الفاتحة، فقالوا خلاص يبقى هي قراءة الفاتحة فقط. لكن ثبت أن سنة الفجر فيها سورة الإخلاص والكافرون، أو الكافرون أولا في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية، ثابتة في الصحيحين. رحم الله شيخي الشيخ عبد الحق عبد اللطيف، لما نقلت عنه مذكرة في الفقه المقارن فرأيت حديثا في الصحيح فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر ويخففهما جدا، فعمل أمام الحديث علامة خطأ هكذا، مع أنه الرمز أمام الحديث خاء ميم يعني بخاري ومسلم، وأعطانا الدرس ولم يشرح هذا الحديث، لم يذكره لنا. فأنا سألته فضلت الشيخ، يعني حديث في الصحيحين عملت أمامه علامة خطأ، لماذا؟ قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لما كان نص الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر يخففهما جدا، خشيت أن أقوله أمام العامة فأجد من يصلي ركعتي الفجر أمامي مثل الإكسبريس، يعني ما دام يخففهما جدا، يعني الناس من غير يخففهما ومن غير جدا في بقية الصلاة، نحن نرى صلاة يندى لها الجبين، ونرى صلاة لما بنصليها مع الجماعة في المساجد كيف نحن نجهد ونظل فترة، يعني النفس يطلع وينزل، صدورنا حشرة بي. لماذا؟ لأننا كنا كما لو كنا في مباراة، في ماتش، يعني في لوت، يعني إيه إيه ليه 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 كده. فتخيل واحد هيسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يخففهما جدا، قال لي والله تركت خشية إن أنا أجد هذه النوعيات من الناس وهي محتملة. وسبحان الله يا إخواني، لما يكون فضل صلاة سنة الفجر فقط، فضل السنة ركعتا الفجر، ماذا يراد بها؟ الفريضة ولا السنة؟ السنة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يا الله، يعني فقط قدر من التدبر الدنيا وما فيها، يعني كوني أصلي ركعتين الفجر غير أن أنا أصلي بعدهم الفريضة، الصلاة المشهودة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ركعتين الفجر أبرك وأعظم من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، ده مش مثل الدنيا وما فيها، خير. يعني كل أغنياء الدنيا وملوك الدنيا أنا أفضل منهم عند الله عز وجل بصلاة ركعتين الفجر، أغنى من كل الدنيا هذه وأغنى من كل الأغنياء اللي فيها. نفرط في سنة الفجر ونفرط في فريضة الفجر، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. تحركت كتير النهاردة سامحوني، أجيب النظارة، مش النظر بقى على قديه. أشوف الإخوة اللي انضموا إلينا جزاكم الله خيرا، ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب يا رب. ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكيف بالفريضة؟ تعال للفريضة، انت بتنظر لمسألة، احنا لسه في التوقيتات او المواقيت، لماذا نتكلم عن الغلس والاسفار؟ هي صلاة الفجر بعد الاذان، اجعل وقتا للناس يصلون فيه سنة الفجر، وقت مستريح، وقت لمن كان بعيدا عن المسجد يحضر، وقت لمن كان نائما يستيقظ، وقت لمن لم يكن متوضئا يتوضأ ويصلي سنة الفجر ثم تقام الصلاة. يعني مثل ما أحيانا بعض المساجد تقول هننتظر بعد الأذان ثلث ساعة، نصف ساعة، وأنا الآن لا أريد أن أتعرض معكم لمسألة التوقيت وعدم الدقة فيه، في مصر أو في كثير من البلاد يعني التي يقال أنها تؤذن قبل الوقت، وكلام لعلماء الفلك في هذه المسألة يعني لا يزال معروضا، والمسؤولون لم يبالوا بهذا ولم يعطوا فيه رأيا أخيرا، لكن كنا ندرك أن الوقت عندنا في مصر قبل حينه، فكنا نحرص على أن نؤخر الصلاه لا اقل من نصف ساعه، حتى اذا صلينا يكون قد دخل اول الوقت. طب لو افترضنا نحن الان في تركيا والوقت منضبط، ايضا ممكن ننتظر قرابه النصف ساعه، هذا بيته بعيد، هذا يستيقظ، هذا يتوضأ، هذا يصلي النافلة، ثم تقام الصلاة، فيكون ما بين الغلس والإسفاء، سيما أن صلاة الفجر صلاة مشهودة ويسن فيها التطويل، يسن فيها التطويل. يعني الصلاة الوحيدة التي هي في الفرائض ركعتان. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن هذا، يعني قالت لطول القراءة فيها، إنما بعدها الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، المغرب ثلاثة لأنها وتر النهار، ثم يأتي العشاء أربع ركعات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر قراءة طويلة، وسيأتي الكلام عن هذا بشيء من التفصيل عندما نصل إلى النقطة المرتبطة بإقام الصلاة في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ومسألة التخفيف من عدد. لكن مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 200 آية، يقرأ فيها بسورة مثل سورة الإسراء 110 آية، سورة الكهف، سورة طه، سورة المؤمنون قرأ فيها بسورة المؤمنون، فوصل إلى ذكر موسى وعيسى فأخذته سعلة فركع، قال الراوي لا أدري أركع لأنه أخذته سعلة أم أنه يعني تعمد ذلك. مثلا يعني سيدنا أبو بكر يقرأ فيها بسورة البقرة كاملة، وسيدنا عمر يعترض ويقول له كادت الشمس أن تطلع علينا، ويقول له لو طلعت علينا لن تجدنا غافلين. وانت عاوز إسفار أكثر من هذا؟ فالمسألة إذن وقت الفجر كما رأيت، وفي فضيلة الإسفار وفضيلة الصلاة بغلس من الليل، والأفضل من هذا وذاك الجمع بين أول الوقت اللي هو الغلس مع آخر الوقت، وانت بتصلي صلاة مطمئنة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وهو قول ربنا عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال المفسرون قرآن الفجر أريد به صلاة الفجر. فالفجر لي خاصية من بين الصلوات، وفجر الجمعة لي خاصية من بين صلاة الفجر. فهناك مناقب لكل شيء. ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس، وعند طلوع الشمس لا تجوز الصلاة حتى ترتفع، لأنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم نحن إيه؟ لا نصلي لا نافلة ولا فريضة في هذا الوقت، ولا حتى ندفن الموت، لحديث ثلاثة أوقات نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها وأن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وترتفع هذه المقدار يعني ميل أو ميلين، وكان يحسبوها بطريقة أخرى القصبة وغيرها. آسف، بمقدار رمح أو رمحين، ولما بنحسبها في توقيتات الساعة فتكون ما بين 10 دقائق على أقل تقدير إلى الثلث ساعة. فإذا أنت تركت ربع ساعة بعد طلوع الشمس يحق لك بعدها أن تقوم لصلاة الضحى، ركعتي الإشراق واللي فيهم الثواب اللي ورد في الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتب له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، وهو من قسم الحسن، وهو مما يعمل به في فضائل الأعمال. إذن نهاية وقت الفجر طلوع الشمس. فشوف أنت عندك ناس كثيرة ما بتصليش الفجر إلا والشمس طلعت وارتفعت. لماذا؟ لأنه لا يقوم للصلاة، وإنما يقوم لعمله. العمل الساعة الثامنة يقوم قبله، السابعة قبله. رأيت الغربيين في أوروبا وأمريكا يقومون وقت الفجر عندنا لأن العمل عندهم الساعة السادسة صباحا، فهو الساعة خمسة يكون متيقظ، خمسة ونص برا البيت، ستة لخمسة أمام الشركة أو المصنع، هكذا في حياة منتظمة فيها كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم القرآن الذي يقرأ في الصلاة وليس خارج الصلاة. مصيبة كبيرة أن مساجدنا في الفجر خاوية. أنا أصلي في المسجد صلاة العشاء عدد من الصفوف، طيب وفي الفجر المفروض نفس الصفوف لأن المسجد لأهل الحي، لكن سهر وتعب وكذا وكذا وعدم النية أو تبييت النية لصلاة الفجر، فيكون المسجد في صلاة الفجر صفا، الصف الثاني لا يكتمل. طب ما كان في خمس ست صفوف في العشاء، خلاص كأن صلاة الفجر هذه عند كثير من الناس يعني نعوذ بالله دي مصيبة كبيرة. وكان العلماء يشددون في هذا، يعني مثلا سمعت الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن الإنسان الذي يضبط المنبه للاستيقاظ لوقت العمل لا لوقت الصلاة عليه أن يراجع دينه ويراجع إيمانه. المنبه يضبط عشان يصحى للشغل ما يصحى للصلاة، هذه مصيبة، هذه مشكلة كبيرة جدا. لو لم يكن فيها الكفر لكان فيها النفاق، شعبة النفاق واضحة لمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء التي تدعونها العتمة، كان من ضمن أسماء الأوقات مع العشاء العتمة، فهي أثقل الصلاة على المنافقين نعوذ بالله. فكم تثقل صلاة الفجر على كثير من المسلمين بنسبة، هم هؤلاء من 20% الذين يصلون لكن يقيمون الصلاة؟ لا، يوم يحافظ على الصلاة في مواقيتها هو ممكن يكون بدأ يدخل في عداد المقيمين للصلاة، وبالذات صلاة الفجر يحافظ عليها وهيئ نفسه ليها كما لو كان صابح عليه امتحان بيستعد، عنده قضية بيستعد، عنده سفر بيستعد، شوف بيروح المطار قبل الطيارة قد ايه، وشوف يعني الاستعدادات الرهيبة. يضبط المنبه في الهاتف الموبايل او المحمول، ومنبه الاخر اللي يقعد يرن ده ويزعج الجيران، ويقول لزوجتي صحين اوعى تنامي خلي بالك دي الطيارة وده السفر وده كذا، وممكن يكلم حد من الجيران، وشوية احتياطات غير عادية. ليه؟ لأنه الأستاذ صابح يسافر، أو الأستاذ في الصبح عنده امتحان، أو الأستاذ عنده قضية ومحكمة، أو أي شيء من هذا الشيء الذي يوليه اهتماما بيبقى فيه شد طوارئ في البيت. لا، كل الذي ذكر ليس بشيء قياسا لفريضة الفجر، ليس بشيء. الاهتمام انك تصلي الفجر هذه مسألة المفروض يعني مفروغ منها انت كمسلم، لانك انت يعني هتترك صلاة الفجر هتدخل في عداد المنافقين والعياذ بالله. وبالذات كمان لما تتركها في الجماعة على طول برضه هتدخل في وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق كما سيأتي في حينه إن شاء الله. أنت أمام أمر ليس بالسهل ولا باليسير. إيه الناس النهاردة فاهمة إنه الصلوات بقوا أربعة؟ يعني 20% من المسلمين اللي بيصلوا بيحافظوا على الأربع الأربعة أوقات، يصلي الظهر والعصر والمغرب. طب والفجر اللي هو أعظم هذه الأوقات الذي أقسم به رب العزة جل وعلا؟ والفجر وأقسم أيضا بالعصر، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر، يعني في أوقاتهما. وعندك من فضائل صلاة الفجر والعصر ومناقبهما قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني حافظوا على الفجر في حينها وعلى العصر في حينه، يبقى المحافظة على الصلاة في مواقيتها. من الفجر إلى الظهر، متى ما أصبحت الشمس في كبد السماء ويسمى قائم الظهيرة، ها؟ إذا قام قائم الظهيرة، قائم الظهيرة ده لو أنت ما معك ساعة تبص كده تحت رجلك ما هنيك ظل، أول ما يبدأ يميل شيئا يسيرا ويبدأ يكون في ظل بمقدار قدميك يبقى ده دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، وده في منتصف النهار، وده الوقت اللي هو قائم الظهيرة لا نصلي فيه. أنا كنت بذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أوقات نهانا النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن نصلي فيها، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتان عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وذكرنا الارتفاع قدر رمحنا ورمحين قدرناه من ربع ساعة لثلث ساعة. وعندما يقوم قائم الظهيرة حتى يميل، قائم الظهيرة مثلا الساعة 12 أو الساعة الواحدة، يبقى بعد واحدة وخمسة حال الظهر. طيب في الوقت هذا اللي هو من واحدة لعشرة لغاية واحدة وخمسة وقت قائم الظهيرة، ده بافتراض أن الظهر على الساعة واحدة وخمسة، يعني ممكن يكون 12 وخمسة، أو احنا عندنا في فرق الآن بين تركيا ومصر ساعة، فبنقوله قائم الظهيرة جاء الساعة الواحدة، يبقى عندي 10 دقائق قبل الواحدة والخمسة اللي هي بعد ما بدأت الشمس تميل، بعدما كانت الشمس في كبد السماء وانتهى قائم الظهيرة ومالت الشمس، بدأ يدخل وقت الظهر ونسمع أذان الظهر، العشر دقائق هذه أو الربع ساعة لا يصلى فيها لا فرض ولا نفل. طب واحد ما صلاش الفجر، يعني هيكون من الفجر لغاية الساعة واحدة الظهر لسه ما صلاش، هو ما صحيش غير على أذان الظهر، أنا خلاص سمع أذان الظهر هيقضي الفجر ويصلي الظهر. والأداء الفريضة في أوقات الكراهة جائز مع الكراهة، مش محرمة، ليست محرمة، لكن أنت دخلت المسجد تصلي انتظر يا أخي اسمع الأذان وبعدين صلي تحية المسجد والسنة القبلية للوقت. في ميت نضعه على شفير القبر وننتظر نسمع الأذان، لأنه وراء بنص الحديث وأن نقبر فيها موتان، لأنه وقت من شدة فيح جهنم كما جاء في الحديث الآخر. يعني انت تنزل الميت في وقت شدة فيح جهنم، انتظر اسمع الاذان ومع رحمات الاذان نزل الميت في القبر. طب يا مولانا ويوم الجمعة؟ قال لا، يوم الجمعة استثناء، يوم الجمعة تؤدي تحية المسجد متى دخلت إلى المسجد في أي وقت، ولا تلتفت إلى وقت قائم الظهيرة، فلا كراهة في أداء تحية المسجد يوم الجمعة. لكن بقية الأيام الأخرى خذ بهذا النص، إنك أنت ما بتصلي وقت طلوع الشمس ولا وقت قائم الظهيرة ولا عندما تحمر الشمس إلى أن تغرب. الجمعة ليس لها سنة قبلي، لكن لها تحية مسجد تؤدى في أي وقت دخلت فيه المسجد ولو كان قبيل الظهر الذي هو حين يقوم قائم الظهيرة، ولو كان الخطيب على المنبر بحديث سليك قم فصلهما، ولكن تتجوز فيهما. وتعرفين تتجوز يعني ايه؟ اوعوا تروحوا بذهنكم على تتجوز بتاعتنا المصرية دي او الجواز والحلاوة دي، لا لا لا. الجواز تتجوز يعني تخفف، عشان انا عارف الجماعة المصريين ما الدم خفيف، ها؟ فتتجوز تخفف، مش تقول لي هالشيخ اللي يتجوز وبيروح يعدد وكده. هو حلال برضه، ده دلوقتي ما عادش حلال فقط، يعني ده داخل في دائرة الفريضة، يعني في ظل العوانس والمطلقات والأرامل بالملايين دول قنابل المبكوت، ده موضوع تاني خلاص. طب اعتبرها أفشة وعديها. تتجوز ايه فيهما؟ سنة تحية المسجد. طبعا اللي بيروح مبكرا، كان الصحابة رضوا عنه مبكرون جدا للفضل الوارد في التبكير لصلاة الجمعة، واللي ورد في حديث ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير لصلاة الجمعة خاصة وللجماعات عامة، واللي فيه اللي بيأتي في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، والساعة الثانية قرب بقرة، والساعة الثالثة كبشا أملح، والساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، والساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام على المنبر أغلقت الملائكة السجلات، واسمك لا يكتب في سجلات المصلين يوم الجمعة. للناس النهاردة بتيجي مع الخطبة الثانية ومع الدعاء ومع الصلاة، ويمكن يقول لك احنا عن ايه اللي بنستفيده من الخطبة، لكن ده موضوع ثاني. فكانوا إذا جاءوا مبكرين كان ممكن يقعدوا يصلوا صلاة في وقت الضحى بنية الضحى، من ركعتين لثماني ركعات لاثنتي عشرة ركعة، ده اللي كان بيعملوه السلف رضوان الله عليه. لكن الجمعة ليس لها سنة قبلية، وليس لها أذانان. أوه لا، أنت كده تقول الفجر له أذانان والجمعة ليس لها أذانان. الفجر احنا بنأذن له أذان واحد، والجمعة نأذن لها أذانين. الجمعة وحكاية الأذانين ورد في الحديث في الصحيح في البخاري أنه كان الأذان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر. كان النبي عليه الصلاة والسلام متى ما رأى المسجد امتلأ بالمصلين يوم الجمعة يخرج. وحتى في هذا كلام كثير الفقهاء أنه ما هو يشترط وقت الظهر المعهود في بقية أيام الأسبوع، ممكن يكون قبله ممكن يكون بعده. فالعبرة فيه بامتلاء المسجد وبحضور المصلين وغلبة ظن الإمام أن الناس قد أتوا إلى الجمعة لا يتخلفون عن الذكر أي الذي هو خطبة الجمعة ولا عن الصلاة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طبعا ذروا البيع تقيس عليها كل شيء يمكن أن يشغلك عن الصلاة، كل المعاملات وكل الأعمال، كل التجارات وكل الإيجارات، واحد بيتاجر، واحد بيأجر، واحد صاحب تاكسي، واحد فاتح محلات، خلاص طب الصيدلية والضرورة الذي وقف امرأة يا سيدي وقت الجمعة ما دامت الضرورة ملحة للدرجات، فأي حاجة ملحة في من لا تجب عليهم الجمعة يقومون بهذا الشيء، لكن أنت الواجب عليك الصلاة خلاص. يحرم البيع والشراء ويحرم الإجارة للسكن ويحرم دفع الأموال لصاحب التاكسي، تخيلوا هذا؟ خلاص احنا دخلنا في وقت تاني وتعظيم، هو من باب تعظيم شعائر الله، ومحدش ياخد منك كلمة تحرم دفع الفلوس للتاكسي، اركب التاكسي ما تفعلهوش الأجرة، إنما تأتي بالتاكسي مبكرا. كنت رايح للمسجد وكان بعيد عن البيت وركبت التاكسي قبل ما يحين الوقت اللي بيحرم فيه التعامل بكل أشكاله وصوره، ويتفرغ الناس لسماع خطبة الجمعة. فكان الأذان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر، يبقى كان أذان واحد ولا اثنين؟ أذان واحد. دي السنة الأساسية، دي السنة الأساسية. فلما كان عهد عثمان وكثر الناس، ليه كثر الناس؟ المدينة كان فيها المهاجرون والأنصار، لما حدثت الفتوحات التي حدثت في خلافة عمر رضي الله عنه، فتحت بلاد فارس وبلاد الروم، جاء خلق كثيرون إلى عاصمة الإسلام الأولى المدينة المنورة لتعلم هذا الدين من الصحابة رضوان الله عليهم. فبدأوا ينزلون يسكنون بيوتا وخياما ويبنون أكواخا، واتسعت المدينة، وأصبح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الوسط، وأصبح المؤذن لا يسمع الناس، فأصبح الذين هم يسكنون في أطراف المدينة لا يسمعون الأذان، فيتأخرون عن الجماعات أو يتخلفون عنها أو يتخلفون عن الجمع، أصبح في مشكلة تحتاج إلى حل. اهتم لها سيدنا عثمان رضي الله عنه، اهتم لهذا الأمر مثل ما اهتم النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل المدينة كيف يعلم الناس بالصلاة، وجلس وعمل مجلس مع الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من أشار بناقوس كناقوس النصارى، نرن نرن نرن، فكره ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه تشبه بالنصارى، قالوا بوق مثل بوق اليهود، فكره ذلك لأنه تشبه باليهود. طيب نوقد نارا أو نظلم نارا فيراها الناس فيأتون للصلاة، فكره صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه يشبه فعل المجلس، وانفض المجلس دون أن يصل إلى حل. وكان عبد الله بن زيد رضي الله عنه اللي هو يعني اهتم لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يرى في المنام رؤيا، يرى إنسانا يحمل ناقوسا، فقال أتبيعني هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال نعلم به الناس للصلاة. قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تقول إذا حان وقت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فاستيقظت فأسرعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرت بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، قم فألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا. قال: فجعلت ألقيه على بلال وبلال يؤذن به، فسمع ذلك عمر فخرج من بيتي يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى، لقد رأيت مثل الذي رأى، أو مثل الذي أرى، لأنا بسمعه الآن رأيته في المنام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، لقد سبقك بها الوحي يا عمر. هذا أهم النبي عليه الصلاة والسلام للإعلام بالصلاة، وكان الأذان هذه الشعيرة العظيمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، سيدنا عثمان اهتم لما الناس صارت تتخلف عن الجماعات وتتأخر عن الجمع، ماذا يصنع؟ فتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ بالتكبير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان جهوري الصوت، يسمع الناس صوته بالقراءة وبالتكبير، فكان لا يحتاج إلى من يبلغ عنه وهو في صحته عليه الصلاة والسلام. يصلي بالناس الله أكبر، سمع الناس خلاص ويسمعون منه القراءة والتسليم. لكن في مرض موته عليه الصلاة والسلام أصبح خفيض الصوت فلم يسمع المسجد، فكان الجزء المتأخر من المسجد لا يسمع. سيدنا أبو بكر عمل الآتي: بعد ما كان يقف وراء النبي عليه الصلاة والسلام في الصف الأول، صار لمصلحة راجحة يرجع فيسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يشوف منتهى صوت النبي عليه الصلاة والسلام عند وسط المسجد فيقف عند الوسط، يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع بقية المسجد يبلغ الناس تكبيره عليه الصلاة والسلام، فسمي بالتبليغ في الصلاة سنة عند الحاجة إليه وبدعة عند عدم الاحتياج إليه. لأنك أنت هتجد المؤذن في مسجد الأوقاف إن شاء الله يكون صف واحد والإمام صوته بسم الله ما شاء الله ومكبرات الصوت عبلا إزعاج، ومع ذلك الإمام يقول الله أكبر الله أكبر، والتبليغ بالطريقة اللي أنتوا عارفينها، وفي نسخة منها مكررة في الحرم. لكن الحرم يمكن نقول يعني في ضرورة، ما شاء الله الملايين اللي بتصلي خلف الإمام، لكن ما يبقاش الإمام وراء صف واثنين وبيسمع المسجد وكذا. طيب، فكانت سنة التبليغ في الصلاة انتقلت إلى التبليغ في الأذان. راح سيدنا عثمان أمر مؤذنا أن يؤذن على الزوراء. ما الزوراء؟ مكان مرتفع قريب من السوق، يسمع يعني يشوف منتهى صوت المؤذن الأول في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني يسمع بقية المدينة فين؟ عند السوق وعند الزوراء. فكان يؤذن على الزوراء، فكان الأذان الثاني، يعني الأذان الثاني يوم الجمعة، مش بالصورة اللي بتشوفوها في مساجدنا يا أخواننا ولا حتى في الحرمين، لا لا، وإنه أذان أول وبعدين نقوم نصلي سنة قبلية للجمعة، غير واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بتاتا. وبعدين يصعد الإمام المنبر وبعدين الأذان الثاني بين يديه وكأنه خاص له، يعني أشياء غريبة. لا، سيدنا عثمان برضو يطلع يصلي يأذن وهو الإمام على المنبر، لكن هذا هناك الأذان على الزوراء، وقيل إنه كان قبل وقت الأذان يذكر الناس ويفكرهم وكذا وكذا، اللي اتعمل بدل منه دلوقتي ما يسمى بالتفكير للجمعة. فكان الأذان الثاني، وقيل في رواية الثالث، يعني قياسا على إنه في إقامة تسمى أذان أيضا، ده حديث بين كل أذانين الصلاة. فكان أذان سيدنا عثمان سنة، ما في مسجد ثاني غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وما في مكبر صوت. أنت النهاردة لما تيجي تقول لي دي سنة عثمان، أقول نعم، لكن عند الاحتياج إليها. اديني بلد فيها مسجد واحد وما فيها مكبر صوت وكذا، الملابسات اللي كانت موجودة في المدينة اعمل سنة عثمان وانت بكده بتنفذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إنما المسجد جنب المسجد وقدام المسجد، والميكروفونات بتنطح بعض، والذي منه كل الصور اللي انتم عارفينها وشايفينها في حياتنا العملية والواقعية، وأقول سنة عثمان هكذا، ليست هكذا. ولذلك يعني من الأشياء اللي تذكر للجمعية الشرعية في مصر والمساجد المقامة على السنة، إنه خلاص هو أذان واحد وكذا ويكفي، وكان عليه العمل الحمد لله في مساجد الجمعية الشرعية أنصار السنة المحمدية والسلفية لما تتغير طبعا. وطبعا الإخوان ما كانش ليهم مساجد خاصة بيهم، وأما الأوقاف فمصر على ما هي عليه، مصر على ما هي عليه. المهم يبقى الجمعة كان لها أذان واحد وتحية المسجد تؤدي في كل وقت، ويبقى وقت الظهر بعد ما يقوم قائم الظهيرة، وبينتهي عندما يصير ظل كل شيء مثله، بصيرورة ظل كل شيء مثله ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر، وعندك وقت الظهر من الأوقات الموسعة والعصر مثله، ويبدأ وقت العصر بنهاية وقت الظهر، يبدأ وقت العصر بنهاية وقت الظهر. ولذلك أنت إذا أدركت الظهر في آخر وقتها أدركت، أدركت ركعة قبل ما يؤذن العصر أدركت، لكن أين أنت من فضيلة أول الوقت؟ الصلاة لأول وقتها كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذه ثابتة بالنسبة للظهر وبالنسبة للعصر وبالنسبة للمغرب، لأول وقتها، لأول وقتها. والعصر عندك مجرد ما يصير ظل كل شيء مثله، وعند الأحناف أو الحنفية عندما يصير ظل كل شيء مثله، ولذلك هم يؤخرون العصر تأخيرا قد يصل لوقت الكراهة، عندما يصير ظل كل شيء مثله عندهم مثليه، ما لم تحمر الشمس، فإذا احمرت الشمس أو غربت انتهى وقت. طيب الوقت اللي هو من الاحمرار للغروب وقت كراهة شديدة، يؤدى فيه عصر اليوم مع الكراهة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه حديثا شديدا، قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. عندما تحمر الشمس لغاية لما تغرب، الدقائق المعدودة هذه قبل غروب الشمس نحن لا نصلي فيها، تقول لي صلاة لها سبب، أقول لك الصلاة التي لها سبب من بعد صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، ومن بعد العصر ما لم تحمر الشمس ماشي، وفيها تصلي تحية المسجد وتصلي سنة الوضوء وتصلي استخارة وتصلي كل صلاة لها سبب، لكن ما حبكتش الوقت اللي بتحمر فيه الشمس وبتغرب وبتقرب بين قرني الشيطان وتصلي داخل عزال دي تحية المسجد، تعالى بدري شوي، يا إما تقف وتقول أذكار المساء، تسمع أذان المغرب تصلي تحية المسجد مع السنة القبلية الوقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أو قال في الثالثة لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة مؤكدة. والمغرب من الأوقات المضيقة لفعل جبريل، أول يوم مثل ثاني يوم، وما لم تطلع النجوم وما لم يغرب الشفق الأحمر بينتهي وقت المغرب، وما هوش ساعة ونص مثل ما هو في النتيجة عندنا، لا ممكن بعد نص ساعة تقريبا يكون وقت المغرب انتهى، نص ساعة تتصل لساعة لربع ممكن، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب مرة بالأعراف، وكان يقرأ بالطور وبالدخان وقرأ بالمرسلات وقرأ بالمعوذتين والزلزلة والبينة كذا، ده هيبان بعد كده إن شاء الله. فيبقى وقت المغرب مضيق، وبعدين يجي لك وقت العشاء من بعد طلوع النجوم وبعد غياب الشفق الأحمر، وبيمتد إلى الفجر، بس في وقت فضيلة وفضيلته التأخير لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. يبقى فضيلته ليست في أول الوقت وإنما بعد شوي، ما لم يؤخر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصف، ويبدأ في وقت الفضيلة إلى نصف الليل فضيلة، ما بعد نصف الليل اختيار، ما قبل الفجر اضطرار، ما قبل الفجر اضطرار. وبكده نكون أخذنا خلفية عن مسألة مواقيت الصلاة، وإنه الإنسان الذي يريد أن يقيم الصلاة يصلي الصلاة لوقتها. هيبقى عندنا مسألة الرخص، الجمع في الصلوات للمسافر مثلا، والجمع في المناسك في عرفة ومزدلفة، وعندنا صورة الجمع للمريض. طيب لعلنا نلمح إلى هذا في الدرس القادم إن شاء الله، قبل ما نأخذ الجزئية أو النقطة اللي بعد الحفظ على الصلاة في مواقيتها وأداء الصلاة في جماعاتها وفي مساجدها. انتهى الوقت، أشكركم حسن استماعكم، أسألكم صالح الدعوات، جزاكم الله كل خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله.